أما جاري مياه ويقصد بها أنت كخادم، هل أنت من جواك صحراء ولا مجرى مياه؟ البنت أو الولد اللي بيجوا لينا هيجدوا مرعى ويجدوا غذاء ويجدوا ارتواء، ولا هيحسوا ان هم فعلا يتعاملوا مع صحراء جرداء؟ سيد المسيح قال من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. خادم مفروض يكون ينبوع تجري من بطنه أنهار ماء حي. كل من يقترب إلينا يشبع، وكل من يرانا يتغير ويتجدد وحياته تاخد إضافة. والشباب اللي احنا بنخدمهم يحصل فيهم تطوير ونمو وتحسين، مش رايحين جايين وفي الآخر مفيش ثمرة ولا في نتيجة. اللي هيفرق معانا إذا كنا هنبقى صحراء أما جاري مياه هو موقفنا من الكتاب المقدس. ده اللي هركز فيه النهاردة. احنا كتير الكتاب بالنسبة لنا بنستخدمه ساعة ما نيجي نحضر الموضوع بتاع درس احد. إذا استخدمناه كتير منكم بيعتمد على الدروس سابقة التجهيز، حاجات جاهزة ياخدها وينزل ويقولها، او نعتمد على الكتب الروحية. انت عايز موضوع عن مثلا الصوم الكبير، بتشوف كتاب سيدنا البابا عن الصوم تحضر منه وتنزل، مش بترجع للكتاب المقدس. وحتى الفرصة اللي بنتوقع ان هي الخدام بيلجأوا فيها الكتاب المقدس احيانا احنا بنضيع هذه الفرصة. طبعا اللي هو بيلقط الكتاب المقدس بالطريقة دي هيبقى بالظبط عامل زي الصحراء اللي صحيح فيها نبات لكنها بتتسقي بالتنقيط في مواسم، وتبقى الأرض عطشانة والمية تختفي بسرعة. عكس بقى الأرض المزروعة جنب النيل، طول السنة في مية طول السنة في خضرة. ودي تفكركم بالمزمور اللي بنصلي بيه كل يوم في باكر عن الرجل اللي بيمشي صح، يقول لك فيكون ايه كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، كل ما يصنع ينجح فيه. فرق كبير بين واحد جعان ويلقط كلمة ويجري، واحد تاني مرتوي وشبعان ومنقوع في مية الكتاب المقدس. ده اللي احنا نفسنا نوصل. تبقى انت خادم كتابي، الكتاب في داخلك يتحرك بيك. طيب انا نفسي نوصل للحتة دي، عشان كده هقول لكم اربع نقط. اول نقطة ايه هو الكتاب المقدس بالنسبة لي؟ اثنين الاقيه فين الكتاب المقدس؟ وثلاثة ازاي نقرأ؟ واربعة ازاي نفهم؟ ممكن السؤالين الاولين تستغربوا لهم، ايه الكتاب المقدس والاقيه فين؟ ده مثال حاجات بديهية، لكن تعالوا ندخل شوية في اعماق جايز نكون ما فكرناش فيها قبل كده. الكتاب المقدس هو كتاب غريب عن كتب البشر. مش ممكن يكون الكتاب المقدس زي جريدة الأهرام ولا زي كتاب في الكيمياء ولا كتاب في الطب ولا كتاب في الرياضة. هو غريب عن البشر، لأن طبعا احنا نؤمن ان اللي وضعه هو الله الحي الروح القدس بالأنبياء. كل الكتاب هو موحى به من الله، والآية الثانية لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس. ده كتاب بتاع ربنا، عشان أفهمه وعشان أعيش بيه لابد أن يكون لي علاقة ومعرفة بالله. هقول لكم زي إيه. لو جابوا لي دلوقتي كتاب في الكيمياء هبص عليه ما افهمش هو بيقول ايه، عشان اقرا كتاب في الكيمياء متخصص لازم اكون عندي خلفيه عن معرفه الكيمياء. لو جابوا لك كتاب في الطب لازم تفهمش هو ايه اللي فيه دوت، ايه المعاني وايه المقصود بيه. لو جابوا كتاب في الهندسه محتاج برضو واحد مهندس يفهم ايه المفردات بتاعته. فاكر في مرة لما كنت في الكلية في مادة سيكاتري اللي هي طب النفس، طلبة قالوا للدكتور احنا مش قادرين نستوعب المصطلحات الانجليزي صعبة، او ممكن نذاكر بالعربي تمتحننا بالعربي؟ قال لهم ايه، لو عرفته. فجابوا مذكرات بالعربي، ده هو أصعب من الإنجليزي. المشكلة مش في اللغة، المشكلة في الإيه، الخلفية. قال لهم لو عرفت وأنا موافق. قال لهم موافق، تكتبوا عربي تكتبوا إنجليزي، بس المهم يكون معلومات عندك. وكل لجأ أن يذاكر بالإنجليزي كان أسهل له. يعني المشكلة مش في اللغة، المشكلة في الخلفية الفكرية. أنت دريان بالموضوع ده تدخل تفهمه ولا لا؟ فإذا كانت الكتب البشرية محتاجة خلفية من المعلومات عشان تفهمها، فكم يكون الكتاب بتاع ربنا بقى. هو كتاب غريب عن كتب البشر، عشان افهمه لابد يكون لي معرفة بالله. والكتاب المقدس لا يتوقف عند حد الكلمات، هو رسالة، سر الله الى الانسان، فمش بيقف عند الكلمات. زي بالظبط في اي علم زي ما انا قلت دلوقتي، الحكاية مش حكاية كلمات لكن حكاية مفاهيم ادخل الى اعمقها. جايز العلم الوحيد اللي بيقف عند الكلام اسمه علم الكلام او البيان او اللغة. واحد بيدرس نصوص فيمسك كلمة كلمة ويفتت فيها. لكن ايه رأيكم اللي ماسك كتاب الكيمياء وامسك اول جملة بيعربها؟ مش دوره انك تعرب الجمل، او بيطلع القيمة البلاغية في مادة الكيمياء. ما تجيش كده. او واقف بيسأل ايه معنى الكلمة دي. هو في الحقيقة مش مفروض يسأل ايه معنى الكلمة دي، يقول انا عايز افهم الدرس ده، عايز افهم على بعض. فكذلك الكتاب المقدس لا يقف عند حد الكلمات، بل هو رسالة، رسالة الله الى الانسان، بيعلن فيها شخصه، بيعلن فيها حبه، بيعلن فيها سر الله لخائفين. شو كده؟ سر الله لخائفين. ويعلن لنا في قصده، انت قصدك ايه يا رب من خلق العالم وخلق الانسان؟ بيعلن هذا القصد الالهي. عشان كده في انسان ينسى قصد الله ويمسك في الفتفوتة والحرف وينشغل بيها على رأي الآية اللي تقول يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، يعني عمال بيدقق في الحرف ونسي الحاجة المهمة اللي هي المعنى، الجمل الكبير اللي هيدخل جوه حياته. وعشان هو بيعلن عن سر الله، فهو بيعلن لنا الله الحقيقي، مش الله اللي الناس بيخترعوه. اللي الناس بيخترعوه بيكون بحسب الذهن الانسان. يقول لك مش معقول ان ربنا يعمل كذا. يعني معقول ربنا يدخل كل الناس دي جهنم؟ يعني معقول ربنا، كلمة معقول معناها انا ما رجعتش للكتاب المقدس لكن رجعت لايه؟ لعقلي. طب عقلي دوت ما يفهمش قصد الله. فده بيعلن لنا سر الله حسب قصده الاله. في مرة في واحد قال لي ايه؟ قال لي انا مسيحي بس انا مؤمن ان الله موجود. مين بقى هو الله ده؟ هو المسيح مش المسيح؟ مش فارقة معي المسيحية صح ولا غلط، الاسلام صح ولا غلط، اليهودية صح ولا غلط، البوذية مش فارقة معي، انا اتولدت مسيحي فانا عايش مسيحي ومؤمن بالله. وتقريبا لما اوصل السنة بقى اللي بقى نعرف ايه الصح والغلط. الكلام ده مظبوط؟ قلت له انت عامل زي طالب مش عارف ايه الحاجة اللي يذاكرها. فقال ايه؟ خلاص بقى لما ادخل امتحان هعرف ايه اللي كان مطلوب منه. انت ضيعت الفرصة. فانت لازم قبل ما تروح السماء تكون عارف مين هو الله الحقيقي وايه قصته وايه سكته وايه طريق الخلاص اللي رسمه لينا عشان توصل. لكن توصل تقول له انا جاي اعرف دلوقتي زي الطالب اللي داخل الامتحان يقول لهم هو المنهج كان ايه يوم الامتحان، ضيعت الفرصة. وقلت له كده انت انسان امين وبتفكر صح، فخسارة تضيع عمرك وتضيع فرصتك، معاك الكتاب المقدس اقرا وشوف قصد الله. الله اللي هو بيعلن عن ذاته وعن صفاته وعن محبته، الله الذي يريدني أن أشترك معه، دي أهم إعلان في الكتاب المقدس يا جماعة. مش الله اللي قاعد في السماء يتحكم فينا. الإنجيل ما أعلنش هذا الإله الغريب اللي فوق ده، لكن أعلن لنا من أول سفر التكوين مش في العهد الجديد بس أن الله حاضر في تاريخ البشر. يظهر لإبراهيم ويتكلم مع يعقوب ويتكلم مع موسى ويتكلم مع يشوع ويخلي الناس تغلب وناس تتغلب، ويدخل يعمل سبي ويعمل العودة من السبي ويتجسد ويعيش وسط الناس ويأكل معاهم ويتصلب ويقوم ويخدنا معاه. الله اللي عايش معانا، ده إعلان الإنجيل. الصوت بره مضيع. طب أنا كل اللي في ايديا اقدر ادخل المايك جوه الحنجره كده، سامعين حل والله هيسوركم. طيب يبدو ان في اسر جماعيه بتعمل بروفات جنبنا عشان حفلاتهم فبيعملوا الحكايه دي. مين اللي عاملين البروفات اللي حوالينا دي؟ حد من الخدام يبص عليهم يقول لهم ممكن تقفلوا الشباك جايز يخفض الصوت شوية. الستارة مش تعمل حاجة، هو المهم الإزاز. سكتوا. بيضطهدوكم عشان مسيحيين. الموضوع الأساسي في الكتاب المقدس هو إعلان أن الله حاضر في حياتنا، دي مهمة جدا. والله يريدني أن أشترك معه، مش هبقى متفرج. حتى الكتاب المقدس نفسه هو وحي الروح القدس لكن مكتوب بلغة الناس، في شركة بين الله والإنسان، فيه العنصر الإلهي وهو الوحي، والعنصر الإنساني وهو اللغة والأنبياء اللي بيكتبوا. وانتوا عارفين كويس جدا ان مفهوم الوحي في المسيحية ان الروح القدس مش بيلغي الإنسان. دي بتديني انعكاس في حياتي ان ربنا مش بيلغيني. الكتاب المقدس بيعلمني ان انا ادخل في شركة معه. بس خلي بالكم هو مش بيلغيني وانا كمان ملغهوش، لان في الانحرافين موجودين. واحد لغى ربنا خالص وعايش على دماغه، واحد تاني لغى نفسه وبقى متواكل. الكتاب المقدس بيعلن ان الله بيدخل حياة الناس من غير ما يلغيهم. ونفس القصة دي موجودة في شرح التجسد. انتوا عارفين ان اللاهوت اتحد بالناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وفي اتحاد كامل لا اللاهوت اتلغى ولا الناسوت اتلغى. اريوس لغى اللاهوت وأطارخي لغى الناسوت، لكن الارثوذكسية بتقول الاثنين موجودين في انسجام. عشان انا كمان في حياتي يبقى في انسجام بيني وبين ربنا، لا هو هيلغيني ودوب فيه زي ما قال أطارخي زي نقطة خل في المحيط، انا مش هدوب في ربنا واتلاشى، ولا هو هلغيه زي ما قال أريوس مفيش الله ده في انسان عادي مخلوق على يسوع المسيح. شرح التجسد نفسه بيعلن ان في شركة بين اللاهوت والناسوت، شركة بين ما هو الهي ما هو انساني، شركة بين الله والانسان. حتى الخلاص يعلن الكتاب المقدس انه بيتم بالشركة دي. الله اتم ما عليه قد كمل، مش قال كده على الصليب؟ وبعدين بولس الرسول يقول ايه؟ تمموا خلاصكم بخوف ورعد. اقول تمموا ازاي؟ اذا كان ربنا كمل خلاص يقول ده الدور الالهي، في دور انساني. ودي الغلطة اللي وقعوا فيها اخواتنا البروتستانت عندما ركزوا في الآية بتاعت قد كمل انتهى قد اكمل، ونسوا الآية بتاعت تمموا خلاصكم بخوف ورعد، لانهم دايما بيركزوا في العنصر الالهي وينسوا العنصر الانساني. الله يعلن في الكتاب ان يريدني ان ادخل معه في شركة. حتى الصليب المقدس هتلاقوا فيه ضلع من الارض للسماء يرمز للعمل الالهي، وضلع تاني افقي يرمز للعمل الانساني. الاثنين مع بعض متجمعين في المسيح. واحنا في خدمتنا يا جماعة فيها العنصر الالهي والعنصر الانساني. تفتكروا لو في كنيسة فيها خادم كسلان وربنا عايز يشتغل، هيشتغل والخادم كسلان؟ الخدمة تتعطل وانتوا بتلاحظوه، تلاقي في فرع نار وفي فرع تاني بارد، في خدمة جبارة وفي خدمة همدان. طب فين ربنا؟ ربنا بيعمل في الذي ايه يعمل. طب هو الخادم شغال لوحده؟ لو شغال لوحده تبقى خدمة مش مظبوطة، لان معناها يبقى عمل انساني مفيش ربنا. لازم الشركة بين كل ما هو الهي وما هو انساني. حبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس. الكتاب المقدس يعلن لنا الشركة الإلهية. الله يريدني أن أشترك. الكتاب المقدس من أوله لآخره مش بيتكلم بس عن الله، بيتكلم برضه عن البشر، مش كده؟ وهنا أتذكر حوار حصل بيني بين واحد أخ بروتستانتي صديق، يعني هو قبل التعديل يعني مش من نوع العنيد. فبيقول لي على حكاية القديسين، يعني احنا ما بنعترضش ان في قديسين وليهم كرامتهم وليهم كل حاجة، بس انتم مزودينها قوي. فقلت له لا، احنا ممكن برضه عشان نصطلح ونبقى حبايب نلغي القديسين ونبقى زي بعض. فبص لي برق كده، قلت له اول قديس هنلغيه ابراهيم ابو الاباء، وقبل ما تتكلم هنلغي كمان اسحاق ويعقوب ويوسف ويبقى لغينا سفر التكوين، وبعد كده هنلغي موسى سفر الخروج، الغي يشوع، الغي صمويل، الغي داود، الغي سليمان. قال لي لا لا لا، الكتاب المقدس هو ايه؟ قصة الله مع البشر، فيه العنصر الالهي، فيه العنصر الانساني. فازاي انا في الكنيسة كمان ما مشيش بنفس خطة ربنا؟ وانا هعرف ربنا ازاي الا من خلال انعكاسه في الناس اللي بيعرفوا حلو. عشان كده معلمنا بولس لم يقولها كده عبثا او يعني زوادة كلام انظروا الى نهاية سيرتهم، ملهاش مجرد آية فرحنا بيها لان هي دي مستند بتاع القديسين، لا، ده لان ده منهج الكتاب المقدس. مش هقدر اشوف ربنا غير في الناس. الله يريدني ان اشترك معه. الكتاب المقدس بيعلن هذا، الله يتدخل في تاريخ البشر. وايضا الكتاب المقدس بالتالي هو تاريخ البشرية المقدس، تاريخ الخلاص. خلاص مين؟ تقول ليش خلاص البشر؟ تعرفين خلاص مين؟ خلاصي أنا. لازم أفهم الكتاب المقدس على إنه كده. أقول النسخة اللي في إيدي دي نسخة معدلة وموفقة على أوضاعي، دي بتاعتي أنا، الكتاب دوت بتاع فلان، ده غير ده. ليه؟ لأن أنا ربنا بيكلمني بطريقة غير التاني. تفتح تلاقي نفس النصوص لكن مش نفس الروح. ربنا بيقول لي حاجة غير بيقولها لي غير وهنا التاني. فده تاريخ خلاصي أنا. عندما خلق الله آدم كنت أنا بتخلق، أنا مش ليه يوم اتخلقت فيه. ولما آدم سقط ما تجريش وتقول آدم غلطان، ده كان بيتكلم عني أنا الذي سقط. ولما الله تعهدني بالأنبياء هو بيتعهدني أنا، بعت لي أبونا وبعت لي أخونا وبعت لي أي حد بيكلمني عنه. ولما تجسد كان فيي أنا في حياتي، ولما اتصلب كان من أجلي أنا، ولما قام أبوني معاه وأخذني معاه للسماء. يعني الكتاب المقدس بتاعي أنا. ما بين التكوين والرؤية لازم اكتشف نفسي في الكتاب، هو تاريخ حياتي. ولعلكم تلاحظوا هذا المعنى واضح جدا في القداس الغرغوري لما يقول ايه، خلقتني انسانا كمحب للبشر. بيتكلم مش عن ادم، عني انا. اقمت السماء لي سقفا، ثبتت لي الارض لامشي عليها، من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي، لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. أنا نفسي وانت بتصلوا تكون بتقول لربنا أيوة فعلا يا رب، أنت ما خلتنيش محتاج حاجة، معيشني في فردوس ومعايا أسرة جميلة ومعايا ناس بتحبني ومعايا كنيسة حلوة، أنا ملياش عذر في أني غلط. أنا اختطفت لي قضية الموت، أقول له فعلا يا رب أنا بالرغم من كل الظروف الحلوة اللي أنا عايش فيها لكني اختطفت لي قضية الموت. يرجع يقول له أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا، أقول له متشكر يا رب أن أنت بالرغم أن أنا إنسان وحش لكن أنت بتحول العقوبة إلى خلاص، وامشي معاه خطوة خطوة. أنا الموضوع موضوعي مش موضوع الآخرين. نفس الكلام بيتقال في القداس البسيلي، الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا فيه فردوس النعيم. على طول فكر في الفردوس اللي انت عايش فيه. كلمة فردوس مش اقصد بيه مكان، لان جايز حد فيكم في البيت بتاعه مش مستريح مع اسرته، في مشاكل، ما هوش عايش في فردوس، لكن في فردوس داخلي. انت يا رب اديتني فردوس ان انا اعيش معاه واتمتع بالحلاوة اللي غيري مش لاقينها. في ناس بيشتهوا أن يكونوا مسيحيين ومش قادرين، وانت خلقتني داخل هذا الفردوس، وبعدين سقطت بإرادتي ونفيت من فردوس النعيم، بس أشكرك لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء. كلامي أنا، مش قصة آدم. تاريخ البشرية المقدس بيتكرر كل يوم في حياة كل إنسان. وأنا دوري، أنا عمال أقرأ الكتاب المقدس إني اكتشف مفردات قصتي مع الله. قصة الله مع الإنسان دايما تبدأ بأن الله يبادر بالحب ومستني دايما جواب الإنسان، ناوي تعمل إيه؟ في إنسان يجاوب جوابا إيجابيا بالطاعة والحب، وفي إنسان الجواب بتاعه سلبي. والعجيب حتى في حالة الإجابة السلبية يظل الله يقدم الحب. الكتاب المقدس كله بيعلن دي. حصلت مع آدم، حصلت مع هابيل وقايين، أهو واحد استجاب والتاني ما استجابش. وحتى قايين اللي غلط دوت وقتل كمان، مش بس قدم ذبيحة غلط، بيقول له يا رب كل اللي هيشوفني هيقتلني، قال له هديك علامة في وشك عشان محدش يقتلك. يعني دايما الله مبادر بالحب. وفي كل قصة في الكتاب المقدس هتلاقي ربنا بيقول لي أنا بقدم لك فرصة حب، أنت ناوي تعمل إيه؟ عادة الناس بيجاوبوا إجابات سلبية. الكتاب المقدس بيعلن عن معركة حب. معركة حب، الله بيكافح عشان يخلينا نحبه. تخيلوا دي بقى، أنا عايزكم تتخيلوها إزاي. أم أو أب، جايز تبقى واضحة أكتر في الأم، عندها عاطفة أمومة حلوة، وابنها ابن عاق، وهي عملتها بالنسبة لها ده يعني موضوع عمرها، هجيبه يعني هجيبه، هيحبني هيحبني، هبذل كل الطرق عشان يحبني ويرجع تاني يكون ابني. أو امرأة حكيمة جوزها طفش منها، بس هي حكيمة عايزة ترجعه تاني، عايزة تخليه يحبها تاني بعد ما سابها وراح لواحدة غريبة. في واحدة تتقمص وتزعل وتتخانق وتطلق وتدمر البيت وتقول كرامتي اتجرحت وأنا مستحملش كده ومش عارف ايه. في واحدة تقول لا ده معركة حياتي، هجيبه يعني هجيبه، لازم بكل الطرق، ده بيتنا وما يخافش أنا هجيبه. إذا كانت هي أغريته بأي حاجة لازم هيكتشف إن هي مزيفة وأنا اللي بحبه بالحب الحقيقي، وتتعب وتشقى وتبكي وتروح وتيجي، وفي الآخر فرحتها إن البيت اتلم تاني. دي اسمها معركة إيه؟ معركة حب. في الآخر مين اللي بينتصر؟ الحب. الله بيدخل معانا في معركة حب. الكتاب المقدس بيحكي القصة دي، وما تستغربوش لان المعركة دي معاك انت جواك دلوقتي، عمال هو يهابر عشان يجيبك وانت عمال مزوغ منه. فكرني بالمنظر بتاع الام اللي بتجري ورا ابنها عشان تأكله، وهو جايز يتنرفز ويزعق فيها وزعلان، بحس ان هي بتجبره على حاجة، وهي غلبانة بتجري وراه من تحت السرير ده تحت الكنبة دي، وتطلع له فوق الدراج وتنزل له مش عارف فين، وفي ايدها المعلقة وكوباية الزبادي، وهتأكله هتأكله. معركة حب. لاحظوا قصة يونان، في معركة احسن من كده؟ هجيبك هجيبك بس بالحب وبالتفاهم. وقال له هل اغتصت بالصواب يونان؟ قال له اغتصت بالصواب حتى الموت. قال له طب انت زعلان ليه؟ شوف ربنا اللذيذ ده اللي عمال ياخد ويد مع واحد، ايه البشر بالنسبه لله؟ لكن احنا في نظره كبار حلوين، يراعي مشاعرنا وينزل الينا. معركه حب. معركه الحب النتيجه بتاعتها في الاخر محسومه لحساب الله لابد، ودي واضح في سفر الرؤيا. يعني المعركة ماشية في كل الكتاب، وفي سفر الرؤيا أيضا هناك المعركة دي، بس في الآخر ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، يسكن البر والشيطان وجنود ترموا في البحيرة والتهب بالنار، ودخلنا بقى في السعادة الأبدية انتصار الحب. وربنا كده يفتح أحضان وندخل جواه يقول أخيرا جتولي. الرب. يقول له بس احنا اشتغلنا. يقول الفرس معدل الحرب، اما النصرة عند الرب. حرب، اوعى تفكروا انها بس ضد الشيطان، لحرب معاك انت. الله بيعافر عشان يجيبك. فايتنج، عارفين فايتنج دي يعني؟ هي حرب. هتتحسن لما ربنا يلاقيك واقف ورا العذراء مريم، تقول هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك. هي دي اجمل تسليمة. عمال يعافر تقول له خلاص انا تحت امرك، تقول هنا بقى وصلنا الحتة دي. فكركم العذراء لما قالت هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك، كانت عيني مغلوبة على امرها، والإله بتاعنا سادي وعنيف وما يرضاش غير لما الناس تركع تحت رجليه وتقول له أنا خدامك. حصل لها كده؟ أنتوا كلكم عارفين إن هي ارتفعت بقت ثيوتوكس. خضوع الله يرفع الإنسان. ليه؟ لأن الله حب. قصة جميلة كنت قرأتها، يقول في سوق العبيد والإماء كان في بنت واقفة والناس بيشتروها يعني. فاقترب إليها راجل وسأل المالك دي بكام دي؟ قال له كذا. قال له طب أنا عايز أشتريها. ففي واحد تاني بقى بالموضوع دوت راح جاي قال أدخل في مزاد، أنا مستعد أخد أكتر أدفع أكتر. فالأولاني راح مزود والتاني يزود، قعدوا يزودوا. قول مثلا لو بدأوا من 10 جنيه وصلوا ل 2000 3000 جنيه، والاثنين مصرين ياخدوها. لكن في الاخر احدهم انتصر ودفع فيها مبلغ ضخم، وقعد الراجل الملك الاصلي كتب الكونتراتو ان هي خلاص بقت ملكية فلان بعد ما كانت ملكية فلان، عشان يروح الشهر العقاري يسجل، زي ما يكون واحد بيشتري عربية ولا مؤاخذة جاموسة ولا حاجة. فالبنت واقفة طبعا بترقب هذا حوار وهذا الصراع، وهي في منتهى الغضب، حاسة بالإهانة والجرح. وأنا مش بني آدم زي زيكم، وأنا قطعة بتشتريوها بتتخانقوا عليها، أنا إيه في نظركم؟ وتنظر بمنتهى الغل للراجل اللي دفع فيها الفلوس، والبد بدها إن هي تخنقه. فالراجل بعد ما اشتراها وأخذ الصق في إيده قال لها يا بنتي انت دلوقتي بقيتي ملكي. مس الصق راح ايه قطعه ورمى في الارض. قال لها انت من الان حره، روحي شوفي حالك. فبرقت له قالت له مش ممكن. قال لها لا خلاص انت حره شوفي حالك بقى. قالت له لا خدني عندك. قال لها يا بنت الناس انا اشتريتك عشان احررك، انا ما احبش البنت تبقى عبد، روحي شوفي حالك. قلت له اتوسل اليك، ابوس رجليك، ما تسيبنيش، خدني في بيتك، ابقى عبد ليك الى الابد. يا بنتي انا دفعت فيك مبلغ عشان احررك. قلت له انا حريتي ان اكون عبد عندك، انا براك مش هلاقي الامان، مفيش حد في الدنيا بصلي بالقيمه دي. انك دفعت فيها مبلغ عشان تحررني معناها انت مقيمني مقدرني، شفتش حد في الدنيا بيقدرني مثل هذا، ولا حد بيحبني في الدنيا، كلهم بينهشوا فيا، انت الوحيد اللي اشتريتني مش عايز مني حاجة. فمحدش في الدنيا هيكون امين عليا غيرك، ارجوك اتوسل اليك، ابوس رجليك، ما تسيبنيش للناس اللي تنهش فيا، خدني واحميني في بيتك. قال لها يا بنتي تعالي عندي، بس مش تبقي أنا، تبقي إيه؟ بنتي. عارفة عارفة مين اللي كان بينافسني عشان ياخدك؟ قلت له مين؟ قال لها أجشع إنسان في البلد، ولو كان أخدك كان هيعمل فيك عمايل ما تتخيلهاش. وأنا لما شفتك كده بنت ناس قلت خسارة دي تضيع، فجيت مستأتف هاخدك، يعني هاخدك هاخدك مش عشان عايز حاجة غير إن أنا أحررك من الظلم والنير بتاعه. هذا السيد القاسي، اظن انتوا عارفين قصة مين دي. وانا ارجع اقول له ايه، انا خدامك يا رب. يقول لي ده انت ابني، انا حررتك بدم بصليب. يقول له خدامك. يقول لي طب تعالى في بيتنا تبقى ابن. اقول له هبقى ابن وخدام. عارفين العبد زمان في العهد القديم اللي كان بيخرم ودنه؟ عارفين الحكاية دي؟ يقول له انا عبد ليك الى الابد. يخرم ودنه علامة العبودية. انا بمزاجي بقى، انا بمزاجي بقيت عبد. يا ابني انت خلاص خلصت مدتك وسنة اليوبيل وهتخرج تبقى حر. يقول له هخرج هبقى عبد لحد غيرك، انا ما عنديش حد اصلح منك، انت السيد الصالح، هجي لك تبقى عبد ليك. الكتاب المقدس بيشرح دي معركة حب تنتهي بتسليمي لله. يونان هرب تعب ونزل تاني على البر. يا ربنا قال له يا يونان ابن أمتاي اذهب إلى نينوى نادي عليها المناداة اللي أنا مكلمك بها. قال له هو ذا أنا آمة الرب ليكن لي قولك. اللذيذ بقى أن العذراء من أول لحظة قالت إيه؟ هو ذا أنا آمة الرب ليكن لي قولك. محد ما كانتش بتعافر. الكتاب المقدس هو شرح قصة الله مع الإنسان. السؤال الثاني بقى أين أجده؟ الكتاب المقدس ما هواش مجموعة ورق وحروف، ما هواش إنتاج مطبعة. المسيح قال لنا الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. قبل أن يكتب الإنجيل وما كانش على البال ولا على الخاطر بالنسبة لنا، طبعا بالنسبة لله كل حاجة بخط. لما جاءت الامرأة ساكبة الطيب المسيح قال لهم الحق أقول لكم حيثما يكرز بالإنجيل. فين الإنجيل ده؟ قال لهم هيشوه هتشوفوه بعدين. الأعجب من هذا بعدما المسيح قام من الأموات وقبيل الصعود قال للتلاميذ اذهبوا واكرزوا بالإنجيل. فين الإنجيل؟ معهمش كتاب اسمه إنجيل. قال لهم اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فين الإنجيل ده؟ يقول لهم الإنجيل مش كتاب، الإنجيل روح وحياة. وخرجوا يكرزون بالإنجيل قبل ما يكتب. عشان كده أين أجد الإنجيل؟ أجده في المسيح، أجده في الكنيسة. يقال إن القديسة مريم المصرية، أنت عارفين قصتها، خرجت من مصر وهي قديسة، كانت في منتهى البشاعة وذهبت إلى القدس عشان تمارس الرذيلة مع الناس اللي بيقدسوا هناك. عارفين انتوا قصة انها رجلها تسمرت على باب الكنيسة مش قادرة تدخل، ووصلت لأيقونة العذراء، ست عذراء، خلاص هسيب البلاوي اللي انا فيها بس ادخل الكنيسة في الدار. دخلت الكنيسة وتركت الكنيسة الى الصحراء وعاشت حياة وحدة كاملة. ما عرفناش قصتها غير من مين؟ زوسيما القس. يقولوا ان القديس زوسيما لقاها حافظة المزامير. قال لها انت حفظت المزامير ازاي؟ قالت له انا عمري ما شفت الكتاب المقدس ولا معايا نسخة منه. طب دي حفظت المزامير ازاي؟ الكتاب المقدس روح، روح القدس لما يحل في الانسان بيملاه بالنعمة يخليه فاهم اللي جوه قبل ما يقرا. انا في ناس من اللي هم عرفوا المسيح ودخلوا في المسيحية تقابل معاه انت عرفت المسيح ازاي؟ مين وعظك؟ هل قريت الكتاب المقدس كله؟ قال لي لا. اقول لي انت لو جيت لي قبل ما تعمد كنت عمري هعمدك، الا لما تقرا كله وتعرفه كله وتحفظه اعمل لك امتحان في اللاهوت. يقول لي هو المسيحيين مولودين مسيحيين عارفين الحاجات دي كلها؟ اقول له لا، بس انت فين جاي؟ لازم تكون عارف عشان ما تدخلش على عماك وتبقى مخنوق، لازم تبقى فاهم ايه بنظام الكنيسه من زمان عشان الموعظين. يقول لي لا انا عارف كل اللي جوه حتى لو ما كنتش قريت. نحن لا نقف عند حدود الحرف. كلام الله كلام روح. عشان كده واحنا بنقرا لازم اشوف ايه اللي عايز يقولهولي، ايه الروح اللي هيدهوني. واذا كانت القراءه منفصله عن المسيح هيبقى الكتاب المقدس كمثل جسم من غير روح. الكتاب المقدس قال كده ان المسيح يسوع هو روح النبوة. عشان كده اين تجد الكتاب؟ في المسيح، في الكنيسة. طب ازاي اقرا بقى الكتاب المقدس؟ في الحقيقة ودي قلتها لكم قبل كده كتير، يؤكل مش يقرأ. وكلمة يؤكل دي موجودة في كذا آية، مثلا وجد كلامك فأكلته، والآية اللي قالها السيد المسيح ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يبقى احنا بناكل كلمة الله نتغذى بيها. والفرق بين القراية والأكل ان الموضوع اللي اقراه هيقعد دايما موضوع موجود في ورق بعيد عني، ما هوش جوايا. الاكل بيدخل جوايا، بيبقى جزء مني. الكتاب اللي اقراه في احسن الظروف سيصير جزءا من نسيج الفكر بتاعي. يعني واحد بيعرف ادب في فلسفه، في سياسه، في اقتصاد، في طب، في كيمياء، ممكن القراءه الكثيره تبقى جزء من نسيج الفكر بتاعي. تلاقي الأخ يعني قاعد مشغول قوي بالحكاية دي، عامل زي عندنا في الدير في أب ماسك المصنع بتاع المخلل والحاجات دي، فطول الوقت جايب كتب وبيذاكر عشان يعمل أحسن إنتاج بمنتهى الإخلاص. وين جاي يزورني في قلايتي، فقلت له ممكن نشرب كوباية شاي؟ قال لي ما تتعبش نفسك، اديني المواد الخام وأنا أعمل لك كل حاجة. يعني ال كسرة القراءة بتطبع حتى في الألفاظ الطبيعية. اديني مواد الخام وتجيب مواد خام ايه؟ هي شاي وماي. لكن الأكل ما هوش نسيج فكري فقط، ده نسيج كياني. الكيان كله أساسا يعني ياخدينه من أكلنا. انت عارفين ازاي؟ معروف ان الطفل ساعة ما بيتولد بيبقى وزنه 3.5 كيلو، مع شويتين بيزيد الوزن. زايد الوزن من فين؟ التغذية. يبقى التغذية الأكل اللي كان غريب عني دخل جوايا، بقى حتة مني، حتة مني في اتحاد عجيب جدا. ما اقدرش انا اجي اشف واحد واطلع منه 3.5 كيلو، دول بتوعك والباقيين دول بتوع الطابونة وبتوع الجزار وبتوع هو على بعض. هو كده. وساعة لما هنقوم في يوم الأخير مش هنقوم بالجسد اللي تولدنا بيه بس 3.5 كيلو، هنقوم بالجسد اللي عشنا بيه طول العمر، اللي هو اخذ حته من الجزار وحته من الفكهاني وحته من الخضروات وحته من الخباز. اصبح كل ده حته مني مش غريب عني. هو كتاب مقدس بس في النسيج الفكري، لكن في الكيان كله انا انسان كتابي. نفسي اقول انسان انجيلي بس اخذت معنى مش حلو، ولكن احنا انجيليين. عشان أكله لازم أتقدم إليه بإيمان وخشوع وانتظار وعلاقة حية. في الأكل الأطباء يعرفوا أن في حاجة اسمها التمثيل الغذائي. إيه التمثيل الغذائي ده؟ أن الأكل بيدخل فيه جوه الجهاز الهضمي ويبتدي يفرز عليه عصارات ويبتدي يتحول الى مواد اوليه، والمواد اللي تدخل في الدم والدم يمشي على الكبد ويخزن حاجات وينظم حاجات، يطلع حاجات ويدخل حاجات، تفاعلات والجسم كله يستفيد بالتغذيه دي. ده اسمه التمثيل الغذائي، ويعمل طاقه، والطاقه دي تستغل اما في الحركه والنشاط او تستغل في نمو الجسم لو كان طفل صغير. اهو ده بيحصل في الكتاب المقدس عندما اكله. تمثيل غذائي، الكلمة تتمثل جوايا، ميتابوليزم، وتترسب في أنسجتي وأعضائي. عارفين لما واحد نقول له خلي بالك لحم كتافك دوت من مش عارف من خير مين، نفسي أقول لحم كتافي دوت من الكتاب المقدس، هو اللي بيغذيني. عشان كده إذا كان الكتاب المقدس بأكله يجب أن أصلي قبل القراءة باتضاع وأقول له يا رب أهلني أن أشعر بقوة كتابك. أهلني أن أشعر بقوة كتابك. دي كان بيقولها القديس مارس حق السورياني. ونقول يا رب افتح ذهني لأفهم الكتب زي ما عملت مع تلاميذك. وزي ما أبونا بيصلي صلوات سرية قبل قراءة الإنجيل وقبل قراءة الرسائل في الكنيسة في القداس، ويطلب فيها أن ربنا يفتح أذهان قلوب الناس عشان يسمعوا ويعملوا ويفهموا. ومهم جدا أعرف أن الكتاب المقدس هو اللي بيحكمني مش أنا اللي بحكمه. واحد يقول لك الكلمة دي غلطة، الكلمة دي مش معقولة، الكلمة دي مش مظبوطة، الكلمة دي دخيلة، ايه ده؟ هو أنت اللي بتفحصه ولا هو اللي بيفحصك؟ ده احنا بنسلم أنفسنا بإيمان للدكتور يفحص فينا ويقول أنت عندك كذا. فلما يكون الدكتور دوت راجل يعني له شهرة عالمية مش هراجع عليه. يمكن لما يكون في دكتور أنا مثلا قلبي تعبان رحت للدكتور هنا وقال لي حاجة أو المجايز مش فاهم، أخذ الفحوص دي وابعتها بالبريد لمجدي يعقوب. الكلمة اللي هيقولها اعتبر ان هو هنراجع لمين بقى؟ صح؟ فسلمت نفسي دي من غير ما افحصه، هو يفحصني لكن انا افحصوه. طب لما يكون الكتاب المقدس ده كلام الله هفحصه ولا هو اللي يفحصني؟ هو اللي يقول لي انت غلطان. عشان كده من الحاجات العجيبة جدا انه عندما تعارضت بعض الافكار البروتستانتية مع بعض الاسفار في الكتاب المقدس حذفوها، مش صححوا افكارهم. اللي مش عاجبك احذفه. لان اقول للكتاب المقدس اللي مش عاجبك فيا احذفه، اللي شايفه فيا يا رب ايه اختبرني واعرف قلبي، اذا كان وجد فيا طريق باطل صلح. لكن انا اللي هصلح وانا اللي هعدل على الكتاب المقدس. عندما نقرأ الكتاب نقرأه بطريقة الأكل. خذوا مثل موسى عندما جاء إلى بني إسرائيل ليخرجهم من أرض مصر، دي معناها زيارة نعمة ليا. أنا جاي ربنا يخرجني دلوقتي من أرض العبودية، هيخرجني عشان أعيش في البرية 40 سنة يجب أن يموت فيها الإنسان العتيق. في جهاد روحي بس في تعزية أن جاي لي مية من الصخرة، جاي لي مني من السماء، الجسد والدم والخلاص السمين، لكن برية وجهاد. موسى طلع فوق الجبل وجاب لنا لوحي العهد وكسرهم وعمل غيرهم، مجراش حاجة. حتى لو أنا كسرت ممكن أعمل غيرهم أجدد العهد. علينا أن نعيد المحاولة مع الله، لا يأس ولا فشل. 40 سنة في البرية هي عمري، من 40 دي ترمز للجيل الكامل. حتى لو كان عمرك هيبقى 150 سنة ربنا يديك طول العمر، اسمهم 40 سنة في البرية. هندخل بعدها أرض الموعد، وبعد معارك كثيرة يأتي الاستقرار. معركة ضد الذات، معركة ضد الجسد، معركة ضد الغرباء اللي بيتسللوا إلي. هيجي الاستقرار في المستقبل، يتأصل يعقوب، هيجي الاستقرار. هندخل في أرض الحب والوعد، هتحس بربنا. وبعدين يجلنا فترة القضاء، دي المراهقة الروحية، لسه بغلط ولسه مش متزبط وأقوم وقع، مش ده كده صفر القضاء؟ وبعدين مملكة، مملكة الله في حياتي، وهيجي لي داود جوايا بتاع التسبيح، وسليمان بتاع السلام والحب والصفاء والنقاء. لكن حتى سليمان ده ينحرف ويسقط، وأنا برضو عرضة أن أنا أغلط. في أوج سعادتي الروحية ممكن أقع. انتبه، مش الصغيرين بس اللي بيغلطوا. تقول لي صمنتني، ده انا خادم وزعلان من نفسي ان انا عمال اغلط. اقول لك اهو في درجة روحية عالية جدا بتاعت المملكة اللي عاشت في سلام، وقع سليمان وانقسمت المملكة ودخلنا في تجارب وحروب وجير الانبياء ينبهوني ويوبخوني. وبعدين البقية الصغيرة تخلص بعد كل التصفية دي، صفيت البقية الصغيرة، ترث ملكوت السماوات. يأتي إلي المسيح زي ما نقول في القداس، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. يا رب يسوع، طول العمر بدور عليك وانت ساكت لغاية آخر الأيام. أنا حاسس إن ممكن أقعد عافر، وأثناء ما روحي بتطلع ألاقي جالي يقول لي يا رب فين ده، أنا طول العمر بدور إن أبقى كويس وقديس وحلو. يقول لي جيت لك في آخر الأيام، ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. بس هيجي لمين؟ هيجي للي بيدور عليه، هيجي للي بيسعى أن يسكنه في قلبه. وقل له يا رب كنت فين من زمان، زي ما قال له مين؟ أغسطينوس. يقول له أقول لك كنت فين؟ كنت جوه قلبك وانت مش واخد بالك. عارف اللي بيحط القلم في ودنه بيدور عليه؟ أنا كنت جوه قلبك وانت بتدور عليا بره. طب وساكت ليه؟ يقول لي كنت مستخبي عشان أعمل لك المفاجأة الجميلة دي، ساعة خروجك من الجسد هاخدك عندي. يا رب ده كنت قلقان طول العمر إن أنا مش معاك. يقول لي أنا كنت جواك. ألم يكن الله مع شعبه وهم في أرض مصر، وهم في البحر الأحمر، وهم في البرية، وهم في الحرب، وهم في سفر القضاء، وهم في عهد المملكة، وهم في الانقسام، وهم في السبج، ولما رجعوا سابهمش يوم. هم أحيانا مش شايفينه لكن هو شايفهم. مش دي قصتي أنا ولا قصة الناس دي؟ ولو قصة الناس دي أنا مالي ومالهم؟ احنا مش بندرس تاريخ في الكنيسة، احنا بندرس الله في حياتي. هنا بقى بالطريقة دي أفهم الكتاب المقدس، أفهم الآيات بالآيات. عشان كده عايزكم تقروا الكتاب كله عشان يبقى حاضر في حياتنا، تبقى أنت عارف القصة ماشية إزاي، الخلق والسقوط، الوعد والتمهيد، العهود المتكررة مثلا مع نوح، مع إبراهيم، مع موسى، مع داود، عهود وقفات محطات، والتمهيد للتجسد الإلهي، أخيرا جاء الابن الحبيب الوحيد عشان يفتقدنا ويعيش فينا. ونقول له ما كناش واخدين بالنا، يقول معلش الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة فيه ابنه. أنا جاي عشان أعرفكم مشيئة الآب. وقال له كده أيها الآب أنا عرفتهم اسمك. كانوش عارفين اسم الآب، عرفنا ان فيه الآب وفيه الابن وفيه الروح القدس، الإله اللي ما كناش واخدين بالنا منه. الآيات تفسر بعضيها وتتفسر على ضوء المسيح، عهد قديم وعهد جديد. اوعوا تغيبوا عن المسيح في الكتاب. المسيح نفسه قال فتش الكتب وقال وهي التي تشهد لي. على فكرة دي من أقوى الآيات، البرهان على اللاهوت، مش بناخد بالنا منها. أنا بندور على بس إيه، أنا والأب واحد، من رأني في قدر الأب، لكن دي وهي تشهد لي، تشهد للمسيح. يعني كل الكتاب المقدس بيلف حوالين المسيح، مش ممكن يكون إنسان. وبعدين يقول إيه، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. يعني عايز يقول عايز تحيا بالكتاب المقدس، تعال لي. اللي مش بيجيلي مش هيلاقي حياة، هيفتش الكتب مش هتشهد ليه، هيدور على حاجة تانية. هما مش اليهود بيقروا العهد القديم حتى النهاردة؟ مش لاقين المسيح؟ أين الحياة؟ أين النور؟ عايز بقى البرقع بتاع موسى موضوع على وجوههم زي ما قال علمنا بولس، مش فاهمين حاجة. وهي التي تشهد ليه ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. وفي قصة المزيع عنواس بعد القيامة، المسيح ظهر ليهم وفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب، وقال لهم أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء.
وفي نفس الليلة في مساء ظهر للتلاميذ مجتمعين في العلية، قال لهم لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب أول مرة يفهموا. قلت لكم قبل كده بولس شاول الترسوسي اتعمد بثلاث غطسات صح، لكن دماغه اتعمدت في 3 سنين صح كده ولا ايه؟ طلع في العربية البرية العربية قعد 3 سنين يعمد دماغه، يقول لك حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. ايه بقى الكتب؟ يقول انت عارف الحية النحاسية، عارف المن اللي نزل من السماء، عارف ليه ابراهيم ذبح اسحاق، عارف ليه تاهوا في البرية 40 سنة، عارف ليه ما دخلوش في عهد موسى دخلوا في عهد يشوع. طبعا انا بقول لكم وانتوا كلكم فاهمين ليه 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 ليه، كلها على ضوء مين؟ المسيح. عارف عصاية موسى، عارف سلم يعقوب، عارف فلك نوح، عارف الطوفان يعني ايه، كل ده بقى له معنى بالمسيح. وهذا المعنى كشفه لنا الاباء، عشان كده مهم جدا يا جماعة ان انتوا تتثقفوا بالاباء. دلوقتي في كنوز بيترجموها مؤسسة أنطونيوس بيت التكريس اللي في مصر الجديدة، خصوصا تفسير القديس كيرلس الكبير، شيء فوق الوصف لما تقعدوا تقروا التفسير اللي بيعملها كيرلس الكبير وازاي بيجيب ده. في كتاب اسمه العبادة بالروح والحق، مش ممكن الكلام اللي فيه، ازاي كل حاجة لها معنى في المسيح. يلا نقرا الكتاب المقدس بالروح دي، ده كتابي اللي انا بلاقي فيه قصتي وعلاقتي بالمسيح، واحط قدامي الايه اللي بتقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ويبقى دراستي ان انا ازاي اخد حاجه لحياتي تظبطني، مش اقف عند كلمه ولا حرف ويبقى حجر عصب او ومعصلج معايا ومش عايز افهم ومش عارف افهم. و في الاخر هقول لكم عبارة، انتوا عارفين الاربع حيوانات غير المتجسدين اسمهم ايه؟ الاربعة، الاول نسر، الثاني اسد، الثالث انسان، الرابع ثور. يقولوا ان الحيوان اللي هو شكل انسان بيمثل الوجه التاريخي للكتاب المقدس، كان في واحد اسمه ابراهيم وكان في ملك صادق وكان في داود، الوجه التاريخي الانساني. الاسد بيمثل يد الله في التاريخ، اسد داخل يحرك. الثور بيرمز الى الفداء وتدخل الله من أجل فداء الإنسان، والنسر هو الوجه الروحي في تفسير آيات وإزاي أطير بها في السماء. لو سمحت أنت كن كالإنسان، خد من الكتاب أخلاقيات تظبط سلوكك الإنساني، وكن أنا آسف بس في التعبير يعني كالثور الذي يجتر ما يأكله. امسك الكتاب وقعد اجتر في الآيات، وكن كالأسد اللي بتاع شغل مش بتاع كلام، ادخل بقوة ونفذ. وكن كالنسر الذي يحلق في سماء الكتاب المقدس لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. شوفوا الأسئلة. ارفع اللفايف، امسك الزخيرة فيها النوى، ولما اعترض يقول لي الطاعة. الطاعة كويس، اصل انت كونك تفتح ستر الهيكل مش بتقول اليسوني ماس، ما انتش بتبتدي يعني بالصلاة. لكن بتفتح مثلا عشان تطلع حاجة تدخل حاجة، دي مش مشكلة. كونك بتمسك اللفايف وظيفة الشماس ان يلمس الاواني المقدسة، وجه جت في الصلاة بتاعت رسامة الاغنسطس ان يمسك الاواني، بس يمسكها بالفاه، حق الزخيرة الزخيرة حتى لو هو جوه جسد، يعني لو مسكته بالفاه وديته لابونا مفيش مشكلة. حاجة الوحيدة مش مسموح للشماس ان يمسكها الميروم، الميروم وكذلك ما يمسكش جسد بايده بقى، ولا الدم ولا الاواني من غير لفاف، يعني لازم فيها الوقار والاحترام. يعني اريد اعرف مع اهميه اللغه القبطيه، هو احنا اتكلمنا في الكتاب المقدس، ما اخوكم ما كانش في الكتاب المقدس واحد جاي من بيتهم يقول هسأله عن اللغة القبطية؟ سيبك من الموضوع اللي هيقوله النهاردة. اللي ما بيحبش قبطي يصلي بالعربي، ما بيحبش عربي يصلي فرنجي. لكن احنا انا احب اللغة القبطية وبرضو زي ما انتوا احرار تصلوا بالعربي، انا حر برضو صلي شوية بالقبطي، وكل واحد يمارس حريته يعني. شوية كده شوية كده. لو قريت الورقة دي كلها هتضايقوا لأنها ضايعة وقتكم، أرجو صاحب الورقة يكتب لي سمري، بس مش لخصها لي في ورقتين، لخصها لي في سطرين. واحد عايز معاد وسيب لي تليفونات. كيف أبدأ؟ أهم حاجة في البداية أن تكون الليلة، لان على طول الواحد هو سخ، اضرب الحديد وهو ايه، هو سخ. حبيت الكتاب اشتقت لي، يلا ارجع من الادي، بس مش تعمل جدول تقرا، فانا هعمل جدول لقراءه الكتاب المقدس، والجدول يستغرق اعداده 6 شهور، وفي 6 شهور الاخرى اكون بريت. ايه موقف الكنيسه من القضاء الإداري اللي نص على ما أنحى الكنيسة طلاق الكنس للزوجة والزوجة بمجرد حصولها طلاق مدين، وإذا لم توافق الكنيسة يقوم الطرف المتضرر بدرع فدعوة ضد البابا شنودة؟ أرجو فرض الصوم يرفع الله عن هذه التجربة. أكيد سيدنا البابا طبعا مش يسقط فيه معاه هيئة قضائية من الأقباط في المجلس الملي وغيره، بيعملوا استئنافات حاجات زي كده، انا مش عارف التفاصيل، لكن لما يرجع باذن الله من اسوان بالسلامه اكيد في حاجه بيعملها. هل من الطقس الكنس السليم ان يتم اطفاء الانوار تماما في الكنيسه طول القداس ويتنور بس اثناء الاعتراف؟ انا عن نفسي بنام ولا استطيع التركيز، ماذا افعل؟ روح كنيسة يكون عندهم الكهرباء منورين. وطبعا المفروض ان الكنيسة تكون مثل السماء كثيرة الانوار. في بعض الاباء يحبوا الجو الهادي الروحاني اللي مفهوش ازعاج بكثرة الاضواء فيخفف الضوء، فيعني ما مش هدي ازمة طقسية يعني عديها. ما رأيك في اللي بيخدم سن سنوي خادم عنده من 19 إلى 23 سنة علم بأنهم أخذوا عدد خدام؟ إذا كان أمين الخدمة شايف كده